الحديثان إذن الله على مسائل. مسألة الأولى أن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأ من لحوم الغنم، وفي حديث جابر بن سوى قال للسائل إن شئت، فدل على أنه لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ينقض الوضوء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل إن شئت، لأن من انتقل وضوءه وجب عليه الوضوء للصلاة، ولا يوكل هذا إلى مشيئته. دل على أن لحوم الغنم إذا أكلها الإنسان وهو متوضي أنه لا ينتقض وضوءه. هذه مسألة. المسألة الثانية قول توضأ للحوم الإبل. حديث البراء لما سأله توضأ من لحوم الإبل قال نعم، يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا قول أحمد وكثير من المحدثين. قول أحمد وكثير من المحدثين يرون أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء، والإمام الشافعي يقول إن صح الحديث قلت به، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الحكمة في كون لحوم الإبل تنقض الوضوء إذا أكلها الإنسان؟ هذا محل بحث، وأقرب الأقوال أن لحوم الإبل لها خاصية، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، ورخص في الصلاة أو أباح الصلاة في مرابض الغنم، وهنا أمر بالوضوء من أكل لحومها ولم يأمر بالوضوء من أكل لحوم الغنم، فدل على أن الإبل لها خاصية. وما هي هذه الخاصية؟ قالوا هذه في اللحم، لحم الإبل قد يكون فيه شيء من الشدة والغلظة، لأن الإبل غلاظ شديدة، وهذه الشدة يطفئها الماء، لأن الشدة من الشيطان والغلظة من الشيطان، وشدة الشيطان وغلظته يطفئها الماء، كما أن الغضبان إذا غضب فإن الغضب من الشيطان، فلذلك يشرع لمن أصابه الغضب أن يتوضأ، لأن الماء يطفئ الغضب، والشيطان مخلوق من النار والنار يطفئها الماء. وهذا هو السر والله أعلم في الوضوء من لحوم الإبل لما فيها من الشدة والطيش، نتيجة لطبيعة الإبل وخلقتها، خلاف الغنم فإنها عليها السكينة وعليها الهدوء. ولذلك يقولون فيه فرق بين رعاة الغنم ورعاة الإبل. رعاة الغنم يظهر عليهم الهدوء والسكينة، لأن الغنم فيها هدوء وفيها سكينة، خلاف الإبل ففيها شدة وفيها طيش، ورعاتها يكون فيهم شيء من هذا، وفيهم شيء من الجفاء ومن الغلظة بسبب رعايتهم للإبل. ولهذا ما من نبي كما في الحديث إلا وراء الغنم. موسى عليه السلام رعى الغنم كما في القرآن، وفي ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم قبل البعثة على قراريط لأهل مكة، وذلك لما في الغنم من الهدوء والسكينة، فراعيها يتعلم الهدوء والسكينة ويتخلق بالهدوء والسكينة، ولأن الأغنام ضعيفة فالذي يرعاها يحتاج إلى الرفق، الذي يرعى الغنم يحتاج إلى الرفق بها ومراعاتها. وكذلك الذي يرعى الأمة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يجب أن يتحلوا بالرفق والعناية بأممهم، لضعف الأمم وما فيها من حاجة إلى الرفق، فهم يتعلمون برعاية الغنم يتعلمون رعاية الأمة. فهناك فرق واضح بين الغنم وبين الإبل حتى يظهر هذا الفرق على رعاتها. ومن هذا الفرق أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل ولم يؤمر بالوضوء من لحوم الغنم. القول باللقب للحوم الإبل هذا قول جمهور المحدثين، أما الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي فلا يرون لقب الوضوء بأكل لحوم الإبل، ويرون أن هذا الحديث منسوخ لحديث كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا ناسخ، حديث ترك الوضوء مما مست النار هذا يشمل الإبل، يشمل لحوم الإبل، فيكون ناسخا لما جاء من الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. ولكن النسخ لا يقار إليه إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن لأن يقال المراد بترك الوضوء مما مس في النار ما عدا لكم الإبل، ترك الوضوء مما مس في النار ما عدا لحوم الإبل بدليل حديث جابر وحديث البراء. فيحمل العام على أثر أو المطلق على المقيد. ومهما أمثل الجمع بين الحديثين إنه لا يصار إلى النسخ، وقد أمثل حمل العام على الخاص، فيكون ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم الإبل. وأيضا حديث ترك الوضوء مما مست النار هذا فعل من فعله صلى الله عليه وسلم، حديث فعل، وتوضأ هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، لا تعارض بين الفعل وبين القول وبين الأمر إلى غير ذلك من أجوبة أهل العلم. وقالوا أي الذين لا يرون النقض في وضوء بأكل لحوم الإبل قالوا المراد بالوضوء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين لما يصيبهما من الجهومة والدسم، يكون من باب النظافة، غسل اليدين من أجل النظافة، ويسمى وضوءا في اللغة لأن الوضوء في اللغة عبارة عن الوضاءة والحسن، غسل اليدين فيه وضاءة وفيه نظافة فيه حسن بعد أكل لحوم الإبل، فحمل الحديث على الوضوء اللغوي. والجواب أن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، الأصل الحقيقة الشرعية لا يصار إلى الحقيقة اللغوية إلا إذا تعذرت الحقيقة الشرعية. فالوضوء بالأعضاء المعروفة هذا حقيقة شرعية، أما غسل اليدين هذا حقيقة لغوية. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذن فتبين رجحان ما ذهب إليه جمهور المحدثين من أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء ويوجب الوضوء للصلاة كما يوجبها بقية الأحداث، هذا هو الصحيح. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم توضعوا من لحوم الإبل يشمل كل أجزاء البعير، كل أجزاء البعير من الكبد والفرش والبطن والأمعاء واللحم الأحمر، أن كل يسمى لحوم الإبل، كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير يشمل كل الخنزير، يشمل كل الخنزير، لا يباح شيء من الخنزير. ما أحد قال إنها شيء من أجزاء الخنزير تباح، وكذلك لحوم الإبل يشمل كل أجزاء الإبل، هذا هو الظاهر. فذهب بعض العلماء إلى أن اللحم خاص باللحم الأحمر، ويخرج بذلك لحم الرأس ولحم الكبد والأمعاء والكرش، هذه لا تنقض الوضوء عندهم لأنها لا تسمى لحما في الإطلاق. قال لو إني خصيت واحد يشتري لك لحم، يجيب لك لحم، جاب لك لحم أمعاء أو لحم كبد أو لحم فصارين، فإنك لا تقبل، لا يلزمك قبول، أنت ما وكلت بهذا الشيء، إنما وكلت يشتري لك لحم، هذا العرف. فهو لم يعمل بالوكالة، ولكن هذا لا يؤثر على عموم الحديث دلالة الحديث، حديث عام في كل أجزاء الإبل لا يستثنى منها شيء، هذا هو الصحيح. ولا يعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل يدل على تخصيص شيء من البعير، ولا دليل من السنة يخصص شيئا من أجزاء البعير. وتبعيض الحكم في مكان واحد فيجعل بعضه ناقضا للوضوء وبعضه غير ناقض، التبعيض هذا خلاف الأصل. الصحيح أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء ما عدا الشحم والودك، هذه ليست لحما، الشحم والودك، لو أن الإنسان أكل شحم من البعير لا ينفق الوضوء، ولا أحد فيما أعلم يقول بنقض الوضوء بالشحم، لأنه لا ليس لحما ولا يسمى لحما، لا لغة ولا عرفا ما يسمى ذلك. الودك المذاب من الشحم لا أحد يقول إن هذا لحم البعير، إنما هذا دهن البعير، فلا يتوضأ من أجل ذلك، لأن أحدا لا يسمي هذا لحما، لا الشحم ولا الودك، فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. هذا ما يدل عليه حديث جابر بن سمرة، حديث البراء وغيره من المسائل وما فيها من المناقشات. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله
كسائر المجالسات